السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليكم وأشكره ربي وإلهي ومولاي وسيدي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعود حميد للقائنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بركة علينا وعليكم وأن يجعله في موازين حسناتنا. أما بعد، فما زلنا مع كيف تحسن أخلاقك. وأنا كنت عايز أبدأ اللقاء النهاردة بقصة لعلها تكون فيها إشارة. القصة أن رجلا اصطحب ولده الصغير في رحلة في مكان خال، مكان واسع، حديقة، كانش فيها حد. فالأب بدأ يجهز الأعداء، فبدأ الابن ينادي يا محمد، فسمع صوتا يقول يا محمد، صدى الصوت بتاعه. فالولد بدأ ينفعل، مين اللي بيرد عليا؟ مين اللي بيقلدني؟ مين اللي؟ فقال له لو كنت شجاعا اخرج الي. فطبعا صدى الصوت، لو كنت شجاعا اخرج الي. فطبعا سكت. فالولد بيقول انت جبان، فرد عليه انت جبان. الولد بدا يشتم وصدى الصوت يرجع. فجاء الأب، في إيه؟ فقال هناك شخص يكلمني. فبدأ الولد يشتم، بدأ يرجع صدى الصوت بالشتيمة. فقال له الأب، لماذا لا تغير لغة حديثك؟ فبدل ما تقول أنت جبان قل أنت كريم، فيأتيك الرد أنت كريم، أنت جيد، يأتيك الرد أنت جيد. الابتسامة ردها غالبا ابتسامة. وهذه القصة فيها إشارة لطيفة أن حسن الخلق يثمر حسن الخلق، بمعنى أن أنا لو حسنت أخلاقي وعاملت الناس بأدب فسيثمر ذلك انني اجد من الاخرين حسن الخلق واجد من الاخرين الادب. قابلت الناس بابتسامه لقوني بابتسامه، باحترام لقوني باحترام. وان كنا نؤصل اصلا، ولا ينبغي ان نحيد عن ذلك الاصل ابدا، اننا لا نعامل الناس من اجل الناس. دي كلمة لا ينبغي ان حد ينفك عنها ابدا. كتير مننا لما يجي يقول لك انا بعامل الناس كويس عشان يعاملوني كويس، انا بعامل الناس بادب عشان يعاملوني بادب، انا بعامل الناس بشهامة وجدعنة عشان يعاملوني بشهامة وجدعنة، فهذا خطأ. كنت مرة قاعد مع شيخنا الشيخ يعقوب، فبقول له ان الواحد بيعامل الناس كويس عشان نعمله كويس. قال لا، احنا ما بنعملش الناس للناس، نحن نعامل الله. فانت تطلب في معاملة الناس مرضاة الله. كنت بكتب كلمتين كده، فكنت بقول كده، بقول فيهم ان رضا الناس سهل ميسور. ركز معايا، رضا الناس سهل ميسور. إذا أردت أن ترضي الناس أرضي الله يرضى الناس. ركز مرة تانية، رضا الناس سهل ميسور. رضا الناس يا جماعة سهل ميسور. إزاي؟ أرض الله إلى أرض الناس. الحديث كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فاللي عايز يرضي الناس ما يطلبش رضاهم أبدا منهم لأنهم لن يرضوا، فرضا الناس سهل عسير على من طلب رضاهم. عشان كده انت لو عايز ترضي ربنا ترضي زوجتك، عايز ترضي زوجتك ترضي ربنا يرضي زوجتك. فضيل بن عياض كان يقول عليه رحمة الله اني لأعرف ذنبي في خلق امرأتي. اول ما تخش البيت تلاقي فيه مشكلة، تلاقي فيه تكشير، تلاقي فيه كلكعة، اول سؤال تسأل نفسك ها ما الذنب الذي اقترفته؟ بس يبقى القاعدة تاني، رضا الناس سهل ميسور، ارضي الله يرضي الناس، مش يرضي الناس، هو سبحانه وتعالى يرضي الناس. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سوء الخلق ومظاهر سوء الخلق، فانا ما حبيتش ان احنا نتكلم عن سوء الخلق ونقول اقسام وانواعه من غير ما نتكلم عن حسن الخلق. حسن الخلق فروعه كتير، مش مجرد ان انا اكلم الناس بادب، او مش مجرد ان اعمل الناس بابتسامة، او مش مجرد ان انا ابقى امين، لا، حسن الخلق فروعه كثر. اول حاجة منها العلم، ويمكن احنا مفروض ان احنا كنا نتكلم عن الاسباب الموصلة لحسن الخلق منها العلم، ولكن احنا ما كناش عايزين نطول ونكتر لان في زحمة في المعلومات، فاحنا عايزين ناخد المعلومة البسيطة السهلة اللي نقدر نطبقها. يبقى العلم والحلم والأناة والحكمة والجود والكرم والعفو والصفح والرفق والدين والصبر والعزيمة والثبات والعدل والإنصاف والصدق والإخلاص والبر والوفاء والإيثار والرحمة والتواضع والزهد والكيس، العقل والنشاط والسماحة والمروءة والشجاعة والأمانة وحفظ السر والورع واليقين والتوكل. كل دي من حسن الخلق. برضه عشان الموضوع ما يخرجش من ايدينا، احنا النهاردة هنحاول جاهدين ان احنا نخلص النهاردة كيف تحسن اخلاقك. فدي الوسيلة التي لابد او كان ينبغي علينا ان نبدأ بها، ولكن اخرناها ليس لتأخيرها اخلالا من شأنها، ولكن لانها تحوي كل ما قلنا. ان احنا عشان نحسن اخلاقنا لابد ان احنا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى دي رقم 10 معنا، ان احنا المفروض نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انا شايف ان هي زهد كثير من الناس فيها، بقت مأساة. يعني عندما تسأل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرفونه عن اسمائه، عن نسبه، ما يعرفونه عن أولاده، ما يعرفون عن زوجاته، ما يعرفون عن غزواته، ما يعرفون عن أصحابه، لا تجد كثيرا من الناس يعلم شيئا البتة. كانت مأساة في مرة أنهم جابوا لقاء تلفزيوني، ولد واقف قدام الجامعة مذيع، فبدأ يسأل الأولاد اللي خارجين من الجامعة عن 10 مبشرين بالجنة. وأنا كنت جربتها بنفسي في بعض المساجد، أن أنا بقول يا جماعة كل واحد مننا يقعد ويبدأ يعد 10 مبشرين في الجنة، وغالبا ما حدش بيجيبه الا من رحم الله. طبعا في ناس بيجيبهم لكن الا من رحم الله، لكن الغالب والكثير. فدي مأساة ان احنا ما نعرفش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير مننا لو بدأنا نعد اسماء ابناء النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفهمش، اسماء زوجاته ما يعرفهمش، لكن احنا لو قلنا له هات لنا اي نادي، قول لنا اسماء اللعيبه واسماء الاحتياطي وجهاز التدريب والجهاز الاداري والجهاز الطبي، هيبدا يقول لنا الكلام ده، فكيف بهذا الشرف يضيع منه. عشان كده انا شايف ان السيره ما هيش كتاب يقرا ويضع في الرف، بالعكس قراءه السيره منهج حياه، يعني احنا في دايما كل واحد مننا بيبقى مجموعه كتب منتظم، خلص كتاب يمسك كتاب، واحنا بنقول ان القراءه ما بتنتهيش. يعني انت عشان تقرا رب العزه عز وجل من وسط 2000 امر في القران، اول امر اختاره لتبدا به الرساله كلمه اقرا، فلا ينبغي لمسلم الا يقرا. كيف تكون امه اقرا لا تقرا؟ فالسيره دي منهج حياه. يعني ايه السيره منهج حياه؟ يعني انا بمسك كتاب في السيره اخلصه النهارده، انا بخلصه عشان في كتاب تاني وراه، ببدا في كتاب بسيط انتقل لكتاب اخر، ثم الكتاب الثالث، ثم الكتاب الرابع، ثم الكتاب الخامس، وقد اقول فاقرا واقرا. لان دي سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ابدا ان احنا نسيبها. بالعكس، احنا حياتنا كلها، انا كنت بقول ان اهم كلمه لابد ان نربي عليها اولادنا، اهم كلمه تربى عليها البيوت وتصلح بها البيوت، ان احنا لما نيجي نتكلم نقول هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتاكل بيتك لمين ليه؟ هكذا كان يفعل الرسول، هكذا امر رسول الله، بتاكل مما امامك ليه؟ هكذا. اكثر كلمه تتقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذن قضيه قراءه السيره منهج حياه. انا بطلع من كتاب سيره عشان اخش كتاب تاني، اساسي معايا في السيره كتاب، ما سيبوش. خلصت كتاب سيره امسك كتاب سيره. وانا كنت عايز اجيب لكم اسماء كتب السيره اللي احنا نبدأ نقرأ منها، نبدأ نتدرج بيها، ولكن كل واحد فينا يقدر ينزل اي مكتبة ويقول اديني كتاب في السيرة، هيلاقي كتب كتير، في كتب سهلة ميسرة، في كتب مطولة، في كتب مفصلة، في كتب بتتحرى وبتدرس مسائل معينة وتفصل فيها. ولكن ينبغي ان انا لا اعدم في بيتي كتابين ثلاثة في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان احسن اخلاقي تبقى السيره منهج. يعني انا عايز اوصل لنقطه ويا ريت توافقوني فيها، ان انا عايز اتخيل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معي، دخل بيتي فبدا يشوف كلامي، بدا يشوف تصرفاتي، بدا يشوف افعالي، بدأ يشوف حركاتي، بدأ يشوف نومي، بدأ يشوف، فبدأ يحكم حياتي. فبدأت سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقليد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حياتي. فأنا محتاج أعيش الحياة دي. أبدأ أتخيل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معايا وانا باكل، فكيف تكون ادب؟ يعني سبحان الله، المفروض ان احنا من الحاجات اللي عندنا اللي كانت تحسن افاق ان انا اقرا في كتب الاداب، فتلاقي ودي ميزه ما فيش في ديانه تانية، حاجه شريعه تانية حاجه زي كده. تلاقي عندنا اداب الطعام، اداب النوم، الشريعه عندنا بتحكمك، فتيجي تقول لك لما تيجي تنام أنت مؤدب، فلا بد أن تنام كما أمرت الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينام على وجهه شاطه بقدمه وقال هذه نومة يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت نايم عبد، ليك من أداب النوم أنك ما تنامش على وجهك، لأن هذه نومة يبغضها الله. فأنا همسك السيرة وأبدأ أعيش معاها في كل تفاصيلها، في كل ثناياها، في كل كبيرة وصغيرة، أعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا باكل فأتخيل آداب الطعام، كيف كان يأكل الرسول، وهنا يحسن خلقي مع الطعام، احنا عايزين نقول ان حسن الخلق، حسن الخلق حتى في التعامل مع الجمادات، مع كل حاجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة فسبقت وكانت لا تسبق، اللي هي العظماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما من شيء زي ما احنا بنقول في الامثال عن ما من شيء على وارتفع الا كما على وقع. فكل انسان يطلع يطلع وبعد كده ينزل. فلازم نعيش كده ان احنا ادب مع كل حاجه نتعامل. يعني احنا بنتعامل احيانا مع الكتاب بدون ادب، مع الملابس بدون، لا لا لا، كل شيء في اداب اسمه اداب اللباس. في الاستعاره عشان تستلف كتاب اداب اسمها اداب الاستعاره. في كتب مطولة بتتكلم في قضية الأدب، آداب تربية الأولاد، آداب التعامل مع الزوجة، آداب التعامل مع الولد، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الجيران. فلو أنا مسكت السيرة تعيش كده، أعيش كده، هتبقى حياتي كلها محكومة كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى دي حياتي وحياة أولادي. كل حاجة أقول كده. يعني حاجة غريبة كنت بقول للإخوة مرة، هو ذكر القمر إيه؟ أنت لما تبص للقمر له ذكر؟ أدب، أدب أنك أنت تتعامل مع القمر. إن نفس الله معلمك إذا نظرت للقمر أن تقول ربي وربك الله، اللهم إني أعوذ بك من شر غاسق إذا وقب. فأدب. فحياتي تبقى سيرة، حاطط سيرة سيدنا مسلم. طبعا الميثاق الأخلاقي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى عليه الأمة، هذا الميثاق ميثاق قوي جدا، ولن تجد أمة اكتملت فيها الأخلاق ووصلت إلى المجتمع المثالي كأمتنا. أما تيجي تقرأ كيف كان يعامل لحد تعامل كل الملل الأخرى والنحل الأخرى حتى من أهل الإسلام ولكن من أهل الأهواء والبدع، كيف تعاملهم مع المرأة؟ تجد أن الشريعة التي حكمت بنص محكم ودليل من السنة صريح صحيح هي كمال الأدب. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نعيش السيرة، نعيشها معيشة. انا ابدأ اتخيل ان انا النهاردة انا كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حامل خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من يراه يظن انه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه، وانا اكون كده عشان اتعلم، عشان زي ما قال سيدنا عبد الله مسعود اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة طرية لم يسبقني اليها احد. ابدأ اعيش مع السيرة، ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى بيحكم حياتي وبيقود حياتي مربع كبير اسمه الشريعة ومربع صغير هو كان خلقه القرآن، تطبيق العمل للشريعة، التطبيق العمل للسنة، التطبيق العمل للسيرة. عمال أقرأ سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم، أقرأ كيف كان يعامل زوجاته، أشوف يا على انا احكي لكم مشهد واحد عشان تشوف جمال حسن الخلق بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد واحد بس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع زوجته عائشه رضي الله عنها حبيبته، لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. ودي أدب، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرم ونتكلم مرة أدب التعامل مع الزوجة. إن ما ينبغيش الإنسان يستحي يقول لمراته أنا بحبك. سيدنا سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. ففي بيوت بدأت تتفتت وتتحطم وتضيع بعدم وجود الحب، بضياع مفهوم الحب، اصبحت المعامله ماديه، 1+1=2. بص للمشهد بس عشان تتخيل جمال المشهد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع زوجته عائشه رضي الله عنها، فبيقول لها ايه؟ بيقول لها اني اعلم. مين اللي بيقول؟ ركزوا معايا، مين اللي بيقول؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمين؟ لعائشه رضي الله عنها. بيقول لها ايه؟ بيقول اني اعلم متى تكوني عني راضية، اني اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة. بص الحوار الراقي قوي قوي اللي بيخر ادب، اللي يفيض ادبا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عائشه اني لاعلم رضي الله عنها متى تكوني عني غضبه ومتى تكوني عني راضيه. فتقول له كيف؟ قال اذا كنت عني راضيه قلت ورب محمد. شوف الجمال، اذا كنت عنك راضيه تقول ايه؟ ورب محمد. واذا كنت عني غضبه قلت ورب ابراهيم. شوف التركيز. وهي ده الدرس المستفاد بتاع الولد الصغير، الادب يثمر ادب. هي لما تخصمه تقول له ايه؟ لا تهجر ولا تطلب الطلاق ولا تسيب البيت ولا تلم عليه الشارع ولا تلم عليه امه لا اله الا الله. كل العمليه هي تقول له ايه؟ بدل ما تقول له رب محمد تقول ايه؟ ورب ابراهيم. شوف الجمال بقى في الحوار الراقي جدا جدا. وهي بترد عليه وهي بتقول له ايه؟ والله ما هجر الا اسمك. يا تخيل، شوف 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 البيت مبني عليه. شوف شوف جمال البيت النبوي، جمال الادب النبوي صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول هو اللي بيقول لمراته يا جماعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو غضب عليها هذا يضرها، اما غضبه فلا يضره. يقول لها انا اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني عني غضب. في اجمل من حوار؟ تخيل ان بيوتنا بقت بمنتهى الرقاء والصفاء والحب والود والجمال والحلاوه والطلاوه دي، يبقى بيوتنا عامله ازاي؟ تخيل ان مراتك يوم ما تخصمك، يوم ما تخصمك تعمل زي ما عملت ستين عائشه، بدل ما تقول رب محمد تقول رب ابراهيم، بدل ما تناديك باسمك باسم التدليل تناديك باسمك فتعرف انها غضبه. الواحد لما بيقعد احيانا يفكر في الجمال، جمال البيت ده، يقول لا لا ده الحاجات دي في الجنه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرقي اخلاقنا ونعيش. يعني سبحان الله سبحان الله. المشهد الثاني يمكن انا تعرضت له المره اللي فاتت، لكن وفي الاعاده افاده والتكرار ما تكرر تقرر. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيوف، ستنا زينب المشهوره بحسن الطهي، ترسلوا برام طبق فيه طعام الى اضياف النبي صلى الله عليه وسلم، الى النبي صلى الله عليه وسلم واضيافه. فتاتي عائشه رضي الله عنها فتضرب البرام فتكسره، فياخذ النبي صلى الله عليه وسلم نعذرة، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برام عائشة رضي الله عنها فيرسله إلى زينب ويقول غارت أمكم برام ببرام. تخيل أن حضرتك قاعد مع ضيوفك، مراتك بعت لك أكل، تقوم الثانية جاية على الأكل وتروح رميها في الأرض، تروح كسر الطبق. حضرتك امسك شنبك، أنتوا الاثنين طالق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة بيفند المسألة، غارت أمكم، طب الحل العوض برام برام ببرام. ما خلص المسألة. يعني يا جماعة موضوع دراسة السيرة ودخول البيت النبوي صلى الله عليه وسلم أو إدخال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتنا عايز خيال واسع قوي. أبدأ أتخيل أنا ومراتي وبدأنا نتخانق، وبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبص لك الالفاظ اللي انت بتطلعها دي بتاعت مسلمين، بدأ يوصلها. قال لا، هي دي اخلاق زوجة مسلمة. في واحدة زوجة المسلمة تقول لزوجها الاسلوب ده والكلام ده؟ بدأ يوصلكم انتوا الاثنين وبعدين معاكم. يقوم لكن لو بدأنا نعيش زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش ونشوف المشاكل بتاع البيت النبوي اتحلت ازاي، بدأ حسن الخلق يكسونا بان احنا بدانا نعيش في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد القميص القران التطبيق العمل للقران ونبدا نطبق كان خلق. فين الحلم؟ فين العفو؟ فين الصفح؟ فين التغافل؟ فين الكياسه؟ فين الفطنه؟ فين حسن اللفظ؟ فين التغاضي؟ فين عدم الاستقصاء؟ يبقى أول حاجة عشان نحسن أخلاق النهاردة إدامة نظري للسيرة. أقرأ السيرة وما تبقاش مجرد قراءة. احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي، كتير مننا عنده قضية انفصال ما بين العلم وبين التطبيق. يعرف كتير قوي، يقرأ كتير قوي، حفظ كتير قوي، لكن فين التطبيق؟ ما فيش تطبيق. فاحنا النهاردة عايزين نقرأ ونطبق. أنا هقرأ الحاجة واجيب قاعد مراتي واقول لها انظري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اقعد ولادي واقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وما يبقاش الكلام مجرد ان انا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم يروني شايفيني وانا ايه، وانا اللي بقوله بعمله، اللي بقوله بطبقه، فيكون الكلام ليس مجرد كلام ولكن تطبيق. دي الاولانيه. اتنين، عشان ما نطولش عليكم، النظر في سير الصحابه والسلف الصالح. بعد سيره النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دول الصحابه دول شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعينيهم، فلما شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعينيهم بقوا تطبيق. بقوا ايه؟ تطبيق. هم خدوا وردوا الايه؟ وردوا الحوض صافيا فاخذوا منه صافيا. شافوا تصرفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعينيهم فاصبحت حياتهم تطبيق لهذا الكلام. عشان كده تبص لحال السلف تقرا، لما تيجي تقرا، انا كنت عايز اجيب لكم كتاب عشان اقرا من الكتاب، عشان تشوف الناس دي بتتعامل ازاي، تشوف اخلاقها، تشوف طباعها، تشوف تصرفاتها، شوف كلامها، فتعلم ان هؤلاء هم الذين اخذوا من النبع صافيا وردوا الحوض صافيا، خدوا منه صافي وطبقوا، فكان تطبيق حقيقي للدين اللي احنا النهارده عايشين. انفصال كبير جدا 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 ما بين اللي احنا نعرفه ما بين احنا بنطبقه، انفصال كبير جدا ما بين دين الاسلام اللي احنا بنقرا عنه وبين دين الاسلام اللي احنا عايشينه. يعني احنا لو بدانا نتخيل ان سيدنا نفس السلام بدا يمشي في شوارعنا، يعرف ايه من شوارعنا؟ ماذا يدل على اسلامنا في شوارعنا، في بيوتنا، في اخلاقنا، في طبائعنا، في تصرفاتنا، في معاملاتنا؟ لحد لما يبدا يتخيل لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل اسم من الاقسام بدايتنا يقول ايه. شاف محكمه وشاف جلسات المحكمه وشاف القتل يقول ايه. ده سيدنا أنس سنة 30 هجرية قال لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم فيكم إلا الأذان. ومن الوقت يعرف إيه؟ فعشان كده أما تيجي تقرأ في آداب السلف مثلا وكيع، كلكم حافظين البيتين بتاع وكيع بتاع إيه؟ الإمام الشافعي شكوت لوكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي. وكيع ده كان علامة كبير، كان حافظ كبير جدا وله مقامه وله قدره. وكيع ده في بيته فجاء رجل فشتمه. حضرتك قاعد قدام بيتك وجاء واحد بيشتمك، الطبيعي انك انت هتعمل ايه؟ دلوقتي بقى نادر قوي، يعني حضرتك اركب ميكروباص امشي في الشارع عامل الناس، شوف كم واحد ممكن يقول للواحد ربنا يسامحك. كان زمان احنا صغيرين في المدرسة مثلا حد يشتمك تقول له ربنا يسامحك. كم مرة تسمع ربنا يسامحك؟ استحالة تسمع. السباب يجيب سباب، والأعراك يجيب أعراك، والقتل يجيب قتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
عشان كده سبحان الله. كنت عايز اتكلم ما بين عن العلاقه ما بين الاخلاق والايمان، ما بين العباده والايمان. العباده والايمان، حضرتك صايم، حضرتك ايه؟ صايم. طيب معيار الصوم في الدين غير معيار، احنا فاهمين الصيام ترك الطعام وشرب الشهوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يضع طعامه وشرابه. فاصبح ترك الاكل والشرب مع فعل قول الزور والعمل به يضيع ده كله، فملوش لازمه صيامه. رب صائم ليس له من صيامه الا ترك الطيل الا الجوع والعطش. فشوف العلاقه ما بين العباده والاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حج فلم يرفث ولم يفسق عادك يا مولا. شوف، واحنا قلنا المره اللي فاتت حديث المراه التي كانت تصلي وتصوم وتتصدق وتؤذي جيرانها، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، فاصبح العباده محكها اشي حسن الخلق. وليه؟ معنى الحديث أكمل الناس إيمانا أحسنكم أحسنهم أخلاقا، أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. إذن قرأت سيرة السلف إن الرجل يجي يشتم وكيع، فوكيع يخش بيته يعصفر وشه بالتراب ويقول زد وكيعا بذنبه. هذه سيرة السلف. أهو رجل من السلف أهو يشتمه، والتاني ما بيبصش للشتمة، ما بيبصش ليه للشتمة، بيبص لسبب الشتمة. انا اتشتمت ليه؟ ما الذي جرأ هذا علي؟ فبيبص ايه؟ ان ده ما بيجرئش علي الا بذنبي، فينظر الى ذنبه ولا ينظر الى الشاتم. دي ناس دماغها عالية قوي، مركزة قوي، عارفة طريقها، عارفة طريق الاخرة قوي، مش قضيتها دنيا، مش قضية شتمني. من اغرب القصص اللي قريتها، رجل من الشرفاء من العلماء الاكابر كان يمشي في طريق فوقع عليه سفود فيه رماد. حضرتك ماشي في الشارع، وانت ماشي في الشارع راحوا كبين عليك حلة مليانة رماد فغرقت. انا بدأت اتخيل المشهد، لو انا ماشي وراحوا كبين علي رماد تراب زبالة، هتقف بقى وايه وتعطيهم من مساوئ الالفاظ ما يستحي الملكان ان يكتبها. تخيل، انا قعدت اتخيل المشهد فعلا. يعني تخيل اي واحد فينا، اي واحد فينا ماشي وراح نازل عليه جردة المية مش نظيفة من فوق، الراجل طبعا كانوا شويين الظاهر ولا حاجة، فراحوا مغرقينه رماد. تخيل، انا كنت عايز اسم لكم وقت، انا كان نفسي يبقى اللقاء حواري، وانا كنت حتى بفكر ان احنا عايزين نجيب ناس ونبدأ نقول لهم لو انت الرماد ده اتدلع عليك ممكن تعمل ايه، ممكن تعمل ايه. في واحد هيطلع لهم جري ويحذفهم من فوق، في واحد هيبدأ يجنائلهم من مساوئ الالفاظ من ابشع واقضع الالفاظ ويفيض عليهم. اكثر الناس ادبا الا هيسكت ويمشي. لكن بص للمشهد ده، الراجل راكب الدبة بتاعته، الحصان ولا الجمل ولا الحمار بتاعه، اما الرماد وقع عليه، اما الرماد وقع عليه يقوم يعمل ايه؟ ينزل عن الدب ويسجد ايه؟ سجدة شكر. يسجد سجدة شكر ليه ده؟ وطبعا احنا عايزين نركز على نقطة ان مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر، في سجدة شكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سره امر خر ساجدا. الرجل سجد سجدة شكر، فقيل له ايقع عليك الرماد وتسجد؟ قال نعم، من كانت عقوبته النار فصورح بالرماد فليسجد.
أو فليشكر. إيه رأيكم؟ هل ممكن يخطر على بالك إنك أنت ممكن تعمل كده؟ واحد رجل من السلف جاء إليه أحد أصدقائي، أنا قاعد زي ما أنا قاعد كده، فجاء لي واحد قال لي إيه؟ لقد سبك فلان. قال إيه؟ لقد سبك فلان. تخيل إن أنا جيت لك ماشي وأنت تعلم مدى صدقي، أو أنت جيت لي وأنا أعلم مدى صدقك، فقلت لي أنا لسه كنت مع فلان وبيقول عليك واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بدأت ترص لي شتيمة. ابدأ ركز وقول لي أنت ممكن تعمل إيه؟ مشكلة إن وقت البرنامج بيخلص وإحنا المفروض إن إحنا عايزين نقعد مع بعض، ما مش هينفع الكلام ده. ممكن تعمل إيه؟ الراجل قال له والله لأخزين شيطانك، والله لأخزين شيطانك، اللهم إن كان صادقا فيما قال علي فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. ركز شوف 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 مواقف السلف عشان لما تقعد تقرا وتبدأ تتخيل المشهد ده، أنا هنا هعمل إيه؟ هل ممكن أفكر بنفس الأسلوب ونفس الطريقة؟ هل أبص على ذنبي أنا قول أنا السبب؟ هل لما بلغ أحدهم أن رجلا يغتابه، واحد اغتابه كنت مش موجود، فاتكلم في حقك، فأخذ سلة من الفاكهة فأرسلها إليه، راح بعت له كسين فاكهة شنطتين فاكهة كبار، فقيل له أيغتابك وترسل إليه فاكهة؟ قال نعم بما أهدى إلينا من حسناته. الرجل لما اغتبني بعت لي حسناته، طب أنا المقابل لازم أعمل إيه؟ لازم أديله هدية؟ شوف الفهم، وده اللي تعبنا إن إحنا الأيام دي ما عندناش الفهم ده، فإحنا لو فهمنا هنستريح. لو أنا فهمت إن اللي بيشتمني ده بيبعت لي حسناته أنا هستريح، مش أطالب يشتمني أشتمه. ليه ما يبقاش في مقابلة العفو؟ وقت البرنامج نفذ مننا وإحنا لحقنا، ما قلناش حاجة، لا قلنا حاجة في السيرة ولا قلنا حاجة في قراءة سير السلف، فلعلنا يكون لنا لقاء أخير إن شاء الله وقدر في كيف تحسن أخلاقك. إحنا النهاردة وقفنا مع النقطتين بالإضافة إلى النقاط السابقة اللي هي مطالعة السيرة، 2 قراءة سير السلف والصحابة رضوان الله عليهم. بس قبل ما أمشي خليك دايما فاكر إن الكلمة الطيبة اللي هتقولها هترجع لك، حسن الخلق اللي هتبعته هترجع لك، إما رجعت لكش من الناس هترجع لك من رب الناس. وآخر حاجة خليها قدامك، رضا الناس سهل ميسور، أرض الله يرضى عنك الناس. إلى لقاء آخر إن شاء الله وقدر، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.